والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. حدثنا هناد أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمد بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا بلى. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، صلاة الصبح، فثقلت عليه القراءة. سمع أصوات الصحابة يقرؤون فثقلت عليه القراءة. فلما انصرف، لما سلم من الصلاة صلى الله عليه وسلم، قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله نقرأ. قال: لا تفعل إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الشارح رحمه الله: قوله عن محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلب مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي، وهو ثقة قابل للاحتجاج على ما هو الحق. قال بدر الدين العيني في شرح البخاري: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير: وأما ابن إسحاق فثقة لا شبهة عندنا في ذلك ولا عند محققي المحدثين، انتهى. وقال أيضا: وهو يعني توثيق ابن إسحاق رحمه الله الحق الأبلج، أي الحق الظاهر، وما نقل عن مالك رحمه الله فيه يعني من الطعن لا يثبت، ولو صح لم يقبله أهل العلم. كيف وقد قال شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث وروي عنه مثل الثوري وروى عنه مثل الثوري وابن إدريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علي وعبد الوارث وابن المبارك رحمهم الله، واحتمله أحمد وابن معين رحمهم الله وعامة أهل الحديث غفر الله له. وقد أطال البخاري رحمه الله في توثيقه في كتاب القراءة خلف الإمام. الإمام البخاري رحمه الله رسالة خير الكلام بالقراءة خلف الإمام، قرر وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل إماما أو منفردا أو مأموما، وذكره ابن حبان الثقات. وأن مالكا رحمه الله رجع عن الكلام في ابن إسحاق، يعني أولا طعن فيه ثم رجع عن ذلك، واصطلح معه وبعث إليه هدية، انتهى كلام ابن الهمام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في القول المسدد: وأما حمله يعني ابن الجوزي على محمد بن إسحاق فلا قائل فيه، أي فلا يؤخذ بكلام، فإن الأئمة قبلوا حديثه، وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجاهيل، يعني أن ابن إسحاق أكثر ما عيب فيه التدليس، أنه مدلس والرواية عن المجهولين، وأما هو في نفسه فصدوق، وهو حجة في المغازي عند الجمهور، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. عن مكحول وفي رواية الدارقطني وأحمد والبيهقي رحمهم الله: حدثني مكحول. في هذه الرواية قال عن مكحول، وفي رواية الدارقطني وأحمد والبيهقي رحمهم الله قال محمد بن إسحاق: حدثني مكحول. فذهب خشية التدليس، لما صرح بالتحديث ذهب خوف التدليس منه. وقال الزيلعي في نصب الراية رحمه الله: ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر فيه سماع ابن إسحاق عن مكحول، فصار الحديث موصولا صحيحا، انتهى. ومكحول هذا هو مكحول الشامي أبو عبد الله، ثقة فقيه كثير الإرسال، مشهور من الخامس، من الطبقة الخامس، مات سنة 110 رحمه الله، كذا في التقريب الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا دليل على أن الفاتحة لا بد منها على الإمام والمأموم والمنفرد، في الجهرية وفي السرية من باب أول، لأن هذا وقع في صلاة الفجر. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. وفي رواية أبي داود رحمه الله: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف أي فرغ من الصلاة قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامنا. قال: قلنا يا رسول الله إي والله، بكسر الهمزة وسكون التحتية الياء، أي نعم والله نحن نقرأ. قال: لا تفعل إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، وإسناده جيد لا طعن فيه، انتهى. قال الشارح رحمه الله: قلت: الأمر كما قال الخطاب رحمه الله، لا شك بأن هذا الحديث نص صريح في أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من خلف الإمام في جميع الصلوات، سرية كانت أو جهرية، وهو القول الراجح المنصور عندي. قال الإمام الترمذي رحمه الله قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. قال الشافعي أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة، أي كرر ذلك ثلاثا غير تمام. الخداج هو السق الذي يخرج من بطن أمه قبل تمام المدة، فالصلاة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن ناقص. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. أبو هريرة رضي الله عنه قال اقرأ بها في نفسك الحديث. وأما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي رحمهم الله من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبي عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وإسناده حسن. وجاء في رواية الطحاوي رحمه الله تصريح أسماء بن إسحاق من يحيى بن عباد، فزالت شبهة التدليس. وهذان الحديثان بعمومهما شاملان للمعمومين أيضا. وأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه البخاري رحمه الله في جزء القراءة في رسالته خير الكلام في القراءة خلف الإمام، والبيهقي رحمه الله في كتاب القراءة، وابن حبان والطبراني في الأوسط رحمهم الله. ولفظ البخاري رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ، فسكت. فقالها ثلاث مرات، كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ثلاث مرات. فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل، أي نقرأ خلف الإمام. قال فلا تفعل، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. أمرهم بقراءة الفاتحة. قال صاحب الجوهر النقي من العلماء من علماء الحنفية أخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيح من حديث أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه ثم قال سمعه من أنس وسمعه من ابن أبي عائشة، فالطريقان محفوظان انتهى. وقال البيهقي رحمه الله في كتاب القراءة بعد رواية من طريق ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه احتج به البخاري رحمه الله في كتاب القراءة خلف الإمام. وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فأخرجه البيهقي رحمه الله في كتاب القراءة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقرؤون خلفي؟ قلنا نعم. قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فأخرجه البيهقي رحمه الله في كتاب القراءة عنه من طريق عبد العظيم عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله إنا لنهزه هزا، يعني نقرأه بسرعة. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. قال البيهقي رواه في كتاب القراءة خلف الإمام عن شجاع بن الوليد عن النضر. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرناها في كتابنا تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام. وفي كتابنا أبكار المنن في نقد آثار السنن، وذكرها البيهقي رحمه الله في كتاب القراءة. فمنها حديث محمد بن أبي عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الترخيص إسناده حسن، إسناد حسن. وقال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن بعد رواية هذا إسناد صحيح. وقال في كتاب القراء هذا حديث صحيح احتج به محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في جملة ما احتج به في هذا الباب. فثبت بهذا أن قراءة الفاتحة واجب على كل مصل إماما أو منفردا أو مأموما. قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري في جزء القراء وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي رحمه الله من طريق ابن إسحاق. حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة رضي الله عنه، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول. ومن شواهده ما رواه أحمد رحمه الله من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا إنا لنفعل. قال لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إسناد حسن. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا أصح. فالعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله يرون القراءة خلف الإمام. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. حدثنا الأنصاري أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. إن قال إني أقول ما لي أنازع القراءة القرآن. قال الشارح معناه أداخل في القراءة وأغالب عليه لما سمع أصواتها. المهمومين صار يحصل عليه شيء من التشويش. إني أقول ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة، حتى حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو ابن أكيمة. وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف، قال قال الزهري وانتهى الناس عن القراء حتى سمعوا ذلك حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري هو الذي قال فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، يعني هذا لا يعارض ما تقدم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. أبو هريرة رضي الله عنه قال اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان عن نهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتبع سكتات الإمام. الشارع قوله قال الزهري فانتهى الناس عن القراء، هذا كلام الزهري رحمه الله، يعني ان بعض اصحاب الزهري فصل قوله فانتهى الناس عن القراء. واما قوله بعد ذلك فانتهى الناس عن القراء، هذه الجملة من كلام الزهري رحمه الله. قوله فصل قوله فانتهى الناس إلى آخره عن الحديث وجعله من قول الزهري. قال الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراء قوله فانتهى الناس عن القراء من كلام الزهري، يعني ليس من نصه. وقد بينه لي الحسن بن الصباح قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. وقال مالك رحمه الله قال ربيعة إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فصل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من كلامك أنت، لا تدخل هذا في هذا. وقال البيهق رحمه الله في معرفة السنن قوله فانتهى الناس من القراء من قول الزهري، قاله محمد بن يحيى الزهري صاحب الزهريات، ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود رحمه الله. استدلوا على ذلك برواية الأوزاعي رحمه الله حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري. وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة؟ كيف يصح هذا الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ وأبو هريرة رضي الله عنه يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خاف. انتهى. وقال في كتاب القراءة رواية ابن عيينة عن معمر دالة على كونه من قول الزهري. وكذلك انتهى الليث ابن سعد وهو من الحفاظ الأثبات الفقهاء فهم نجري برواية الحديث من الزهري إلى قوله ما لي أنازع القرآن، الدال على أن ما بعده ليس في الحديث وأنه من قول الزهري رحمه الله. ففصل كلام الزهري من الحديث بفصل ظاهر انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبيب وقوله انتهى الناس عن القراءة خلف الإمام إلى آخره مدرج، يعني أدخل بالحديث وليس من الحديث، مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري والتاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيره انتهى. الرواية الأولى صحيحة أن قراءة الفاتحة لا بد منها، وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم رحمهم الله القراءة خلف الإمام يعني الفاتحة. وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله. وروي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرأون. إلا قوم من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة، وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، يعني عمل بهذا الحديث. وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما رحمه الله. وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده يعني منفرد، احتج بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. هذا كلام جابر رضي الله عنه. قال أحمد رحمه الله فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد رحمه الله مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. وعلى المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الصلوات إماما أو مأموما أو منفردا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، أخبرنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. لكن هذا قول جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث عبادة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح لكنه موقوف على جابر. باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخلت المسجد قل: اللهم صل على محمد وسلم، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت صل على محمد وسلم وقل: رب اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب فضلك. وينبغي للمسلم أن يقول هذه الأذكار. وقال علي بن حجر: قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن في مكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى: حديث فاطمة رضي الله عنها حديث حسن، وليس إسناده بمتصل. وفاطمة ابنة الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهر. فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عاشت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أشهر رضي الله عنها. وقد قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابي حميد وابي اسيد وابي هريره. اما حديث ابي حميد رضي الله عنه فاخرجه ابن ماجه رحمه الله بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وأما حديث أبي أسيد رضي الله عنه أخرجه مسلم رحمه الله بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضل. هذا في مسلم، رواه مسلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه رحمه الله بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. فالحديث ورد من طرق متعددة، ولهذا قال الترمذي: حديث حسن. باب ما جاء: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس لتحية المسجد. إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة أبي وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: وحديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح: أخرجه الأئمة 6 في كتبه: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مالك رحمه الله. وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة يعني الأول. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي الركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني رحمه الله وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ، أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. حديث أبي قتادة رواه البخاري ومسلم وغيره. نعم
يستحب ما هو الوجوب
على كل حال مؤكد. باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والمراد بالحمام المغتسل العام، وليس المراد بالحمام بيت الخلاء. بيت الخلاء لا يسمى حمام عند السلف، الحمام المكان الذي يغتسل فيه الناس. قال الشارع والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار الذي يسمونه حمامات البخار. الناس يذهبون للغسل هنا، هذا يسمى حمام، المكان الذي يغتسل فيه الناس. الصلاة تصح بأي بقعة إلا المقبرة لا تصح فيها الصلاة، والحمام مكان الغسل لا تصح فيها الصلاة لأنها غالبا لا تسلم من النجاسة. وأما المقبرة فلا تصح فيها الصلاة لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمام وأبي ذر رضي الله عنهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، يعني إلا المقبرة والحمام. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكر عن أبي سعيد رضي الله عنه ومنهم من لم يذكر، وهذا حديث فيه اضطراب. سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أي بدون ذكر أبي سعيد رضي الله عنه. ورواه حماد بن سلم عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة روايته عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح. باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. حدثنا بندار، أخبرنا أبو بكر الحنفي، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. فضل عظيم. من بنى لله مسجدا صلي فيه المسلمون بنى الله له مثله في الجنة. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس بن عباس وعائشة أم المؤمنين وأم حبيبة أم المؤمنين وأبي ذر وعمر بن عبسة وباثلة بن الأسقاء وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى: حديث عثمان رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله جنة، رواه البخاري ومسلم أيضا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد، أخبرنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا. ومحمود بن لبيد رضي الله عنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع رضي الله عنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان رضي الله عنه من صغار الصحابة رضي الله عنه. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. لا يجوز بناء المسجد على القبر لأن هذا من وسائل الشرك. حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن محمود بن جحا عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن النساء اللاتي يزرن القبور، ولعن الذين يتخذون المسجد على القبر، ولعن الذين يضعون السراج على القبر لأن ذلك من وسائل الشرك. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. قال الشارح: وأخرجه أبو داود والنسائي. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الشيخان عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا لنا. وفي رواية لمسلم رحمه الله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخرجه الشيخان أيضا بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه، مرضها الأخير صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا تحذير عن بناء المساجد على القبور، لأن ذلك من وسائل الشرك، كما هو مشاهد في كثير من الأقطار. إنا لله وإنا إليه راجعون. باب ما جاء في النوم في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال الشارح: أخرجه البخاري رحمه الله مختصرا، وقد رخص قوم من أهل العلم النوم في المسجد. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يتخذه مبيتا ومقيلا، يعني لا يتخذ المسجد مكانا للنوم دائما، فإذا نام أحيانا. وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، يعني لا يتخذه عادة مستمرة لكن أحيانا. باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. البيع والشراء لا يجوز في المسجد، وإنشاد الضالة يعني من فقد له شيء لا يجوز أن يسأل في المسجد. وأما الشعر إذا كان حسنا لا بأس، وأما إذا كان مشتملا على كلام فيه رفض هذا لا يصح. حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة، يعني يكون حلقة حلقة يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا مكروه. وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه رحمه الله، والحديث صححه ابن خزيمة رحمه الله. وقال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، فمن يصحح نسخته نصحح. يعني أن عمرو بن شعيب كان عنده نسخة يا أحاديث، فالذي يصحح تلك النسخة يصحح هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله: وعمرو بن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عمرو ابن شعيب هو ابن محمد شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. قال محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله: رأيت احمد واسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد البخاري رحمه الله: وقد سمع شعيب ابن محمد من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال ابو عيسى رحمه الله: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب انما ضعفه لانه يحدث عن صحيفة جده، كأنهم رأوا انه لم يسمع هذه الاحاديث من جده. قال علي بن عبد الله: فذكر عن يحيى بن سعيد انه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن اي ضعيف، وقد كره قوم من اهل العلم البيع والشراء في المسجد، لا يجوز البيع والشراء في المسجد. وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله. وقد روي عن بعض اهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، ولكن الصحيح النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، والذي ينشد ضالة لا ردها الله عليه. فالمساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت لتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة والعلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، أي في أحاديث كثيرة، رخصة في إنشاد الشعر في المسجد، لأن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد، ولكن أشعاره كانت هجاء للمشركين ردا على المشركين في سبيل الله، وهو جهاد اللسان. فإذا كان الشعر فيه دعوة إلى الله وفيه رد على أعداء الله لا بأس، وأما إذا كان الشعر فيه غزل فهذا لا يصلح لا في المسجد ولا غيره. باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن أنس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: امترى رجل، امترى أي تجادل، امترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير. على كل حال، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال: لم يكن به بأس، وأخوه أنيس ابن أبي يحيى أسلمي.